الوجه الاول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
وتعتبر المكتبات الاسلامية من اهم المؤسسات الثقافية التي لعبت دورا كبيرا في نشر المعرفة والثقافة بين المسلمين في العصور الاسلامية المختلفة. وينبغي الا تقتصر المكتبة الاسلامية على مركز او مركزين في المدينة، لأن هذا ربما قلل من ارتياد متوسطي الثقافة عليها، بل ينبغي أن تشمل كل جامعة ومدرسة ومسجد وبيت. ومن الأفضل أن تكون الكتب شاملة لأنواع العلوم الدينية والتجريبية، حتى يجد كل مرتاد لهذه المكتبة بغيته فيما يطلب، فيتشجع للارتياد أكثر، وتزداد ثقافته ويفيد غيره مما جمعه من حصيلة علمية. ويتعاون الداعية مع كل فرد يحب الاطلاع بإرشاده إلى الكتب السليمة والخالية من الشوائب حتى يقتنيها، ويجنبه ما فسد منها وشك فيها. كما ينبغي التركيز على مكتبة المسجد، فهو مركز ديني حساس ينبعث منه النور والمعرفة. وعلى هذا فإن المسجد يستطيع أن يعد مكتبة إسلامية جامعة متنوعة منتقة، وأن يقوم على أمر هذه المكتبة مختص فاهم يزودها كل يوم بالجديد من الكتب والبحوث الإسلامية، فيصل المسلمين على الدوام بما يجري في العالم كله وفي العالم الإسلامي بالذات من أحداث. فلا يعيش أحد من المسلمين في عزلة من ظروف إخوانه المسلمين في العالم كله. إذا استطاع المسجد ذلك، فإنه يستهوي طلاب المعرفة والراغبين في التزود من زاد الفكر الإسلامي المغذي للعقل والقلب، فإن المسجد عندئذ يكون قد أدى جزءا كبيرا من وظيفته. رابعا، الرسوم. ليس التعبير ملكا للخطباء دون الكتاب، ولا هو للكتاب دون الفنانين والشعراء. فالتعبير عن المشاعر يبدو في صور شتى، وكثيرا ما تستوقف الإنسان تلك الخطوط الكاريكاتيرية التي ترسم في بعض الصحف وتحتها كلمة أو جملة، هي في الواقع أبلغ من مقالة طويلة وأكثر تشويقا وأسهل تناولا. وكما أنه يعرفون البلاغة بأنها ما قل ودل أو بجمال اللفظ ودقة المعنى، فلا شك أن هذه التعبيرات الرمزية كثيرا ما تدخل في باب البلاغة، وفيها قوة التأثير، فنوصي الدعاة بالإلمام بمغزاها حين يلتقي مع وجهات النظر الخيرة. وإذا كانت الرسوم موهبة تصقلها التجارب وتضفي عليها الثقافة ثوب العلمية والموضوعية والأسلوب الجميل، فإنه لا مانع أن تكون الرسوم وسيلة من وسائل الدعوة في حدود الشريعة الإسلامية، وبخاصة في الصحافة والمعارض الفنية المحلية منها والعالمية. فقد تميز مجتمع هذا العصر بالافتتان بفنون الرسم والنحت، وما أكثر ما تعرض فيها أعمال فنانين من شتى الدول والمذاهب، يصبون أحاسيسهم وأفكارهم في هذه الصور المعبرة. والفنان المسلم بإمكانه أن يجسد تعابير إسلامية في صور شتى لا تخالف أحكام الشريعة، وتكون بعضها معالم جمالية في مداخل أو أواسط كل بلد إسلامي، يدل على عقيدة شعبه وحبه لمبادئه، أو تكون لوحات فنية معبرة لصفحات مضيئة من تاريخنا الإسلامي وما تميز به من حضارة وهندسة وعمران. وفي الصحف والمجلات الحديثة تحتل رسوم الكاريكاتير مكانة لا يستهان بها في قلوب القراء، وبخاصة إذا كان الرسام فنانا حاذقا وماهرا في تخصصه، فإنها أكثر دلالة من مقالة كاملة. ولا أرى أن تكون هذه الرسوم وسيلة لتشويه وتغيير وجوه المرسومين، واستهزاء وسخرية ببعض ما تتميز به وجوههم أو أجسادهم. فالمبادئ الإسلامية أرفع وأنزه من أن تحوي أمثال هذه الرسوم التي تتمثل في السخرية والتهكم، بل ينبغي أن يكون الكاريكاتير وسيلة نظيفة وأداة علمية للتعبير عن فكرة معينة تتفق والأخلاق الإسلامية. ولم تبقى الصور جامدة على اللوحات ساكنة على الأوراق، بل إنها انطلقت لتجد لها مكانا في التلفزيون تتحرك من خلال شاشتها الصغيرة لتعرض الموضوعات بسهولة في لقطات سريعة متتابعة، كأن توضح مثلا كيف تستطيع تركيبة من الدواء وقف المطارق المدوية في رأس الإنسان من الصداع، أو كيف ينقي الفلتر دخان السجائر وهكذا. وقد كان هذا الفن في بادئ الأمر باهظ التكلفة نظرا لاعتماده على صنع الحركة بواسطة عرض الصور السريعة المتلاحقة التي تمثل جزئيات الحركة الواحدة، وكان هذا يتطلب عددا ضخما من الرسوم للحركة الواحدة، وأمكن خفض التكلفة بعد استخدام إمكانيات الكاميرا التلفزيونية في عرض الصور المتحركة. واليوم تتنافس تلفزيونات العالم في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة حتى أصبحت تطغى على غيرها من أفلام، والمجال الذي تغطيه برامج الرسوم المتحركة واسع وفسيح، خاصة القصص التاريخية والخيالية والبرامج العلمية والتعليمية، والمزج بين الرسوم المتحركة والتصوير الحي يعطي جاذبية للعمل التلفزيوني. خامسا الصحافة. سموا الصحافة السلطة الرابعة وسموها صاحبة الجلالة، ولا نستغرب هذا إذا عرفنا أنها وسيلة إعلامية قوية وأداة تعبيرية فذة تؤثر في عقول الناس وسلوكهم، وتشارك مع الوسائل الإعلامية الأخرى في تكوين الرأي العام. ولذلك لا تخلو هيئة فكرية أو مذهب اقتصادي من صحيفة أو مجلة تنشر من خلالها أفكارها ومبادئها، ويزداد الاهتمام بالشؤون الصحفية يوما بعد يوم، حتى غدت عدد الصحف في الآونة الأخيرة في أمريكا فقط 1700 صحيفة، ويقرأها يوميا حوالي 110 ملايين شخص، ولنا بعد هذا أن ندرك ما ينشر فيها وما تؤثر به على القراء، ثم نستجمع هذا كله في فكرنا مع ما يصدر في العالم كله من صحف ومجلات أخرى متنوعة وعدد من يقرأها، ثم نتصور نتائج ذلك. وبخاصة أن الإعلام المقروء يمتاز بنشر الموضوعات والدراسات ذات التفاصيل الدقيقة والتي ترضي العديد من الأذواق والاتجاهات المختلفة، وبذلك يكون مجال الفهم والتركيز والإعادة والمراجعة أكثر تأثيرا في نفسية المستقبل. وإذا علمنا أن الصحافة قد أصبحت اليوم سلاحا من أسلحة العصر، فإن على المسلمين أن يستخدموا هذا السلاح لخدمة دينهم بكتابة موضوعات قيمة وأسلوب مناسب ولغات شتى حتى تصل الدعوة إلى كل قارئ. وعلى الصحفي المسلم أن يكون عنده ميزان شرعي في الحكم على أي موضوع يكتبه أو يرد عليه، فينقده نقدا واقعيا موضوعيا من وجهة نظر إسلامية، ويكون مطلعا على علم النفس حتى يكون قادرا على تفهم نفوس الناس وكيفية معالجة المشكلات، وملما بأحوال المجتمع وظروفه، وذا أسلوب جذاب، وأن تكون لديه خبرة وتجربة في مجال العمل الصحفي حتى يكون ناجحا في عمله ومجال تخصصه. ثم إنه كثيرا ما يكتب للناس كافة ولفئات المجتمع المختلفة، فعليه أن يقدر عامل السن والثقافة وغيرها، ويطرق موضوعات في واقع الحياة اليومية بوضوح وسهولة حتى يفهم الجميع. والمقال الإسلامي يخاطب العقل فينشطه، ويتحدث للقلب فينير الطريق ويبين له الحق، ويحرك المشاعر ويحفزها للعمل والبناء والتكافل والإخاء، ويصد هجمات الغزو الفكري الذي يبث السموم في المجتمع بوسائل إعلامية متعددة. ويبين الأستاذ عبد البديع صقر أن الداعية عليه أن يأخذ سمتا مميزا في مقالاته، ويكون متميزا عن تجار الأدب الذين يبحثون عما يروج ويستغرب فيخوضون فيه بدافع الكسب المالي والأدبي دون نظر إلى أي اعتبار ديني أو إصلاحي أو أخلاقي، متميزا عن محترفي الوعظ التقليدي، الوعظ المرتبط بوظيفة معينة لها مفتش وتقرير وترقية واعتبارات إرضاء المسؤولين دون انفعال داخلي، ومتميزا في المنهج بحيث يكون جامعا بين المعقول والمنقول، فلا يجحف بحق أحدهما على حساب الآخر. فديننا يحترم العقل ولكن لا يؤلهه، ويتناول المنقول ببصيرة وحسن اختيار، ومتميزا في الموضوع، فيختار الأديب الداعية من الأبواب ما يلامس حاجة القراء ويمس قضايا الحياة، ويعدل المائل من انحرافات الجماهير، ويكون أسلوبه واقعيا لا خياليا، ولا يطالب الآخرين بما يتعذر تنفيذه. وفي هذه الحدود يكون المقال مثمرا. وبذلك نرى أن الصحافة الإسلامية تتميز بالصفات الأخلاقية التالية: الحفاظ على حرية المواطنين وعدم التشهير بأفراد المجتمع بما يحقق الوحدة داخل هذا المجتمع الإسلامي، عدم إضعاف الثقة في أمن ووحدة المجتمع، البعد عن استغلال غرائز النفس البشرية، احترام الآداب العامة للمجتمع، الأمانة في نشر الوقائع وتأكيد ما هو مؤكد والإشارة إلى عدم تأكيد ما هو غير مؤكد، الالتزام بتصحيح أي خطأ تم نشره فورا، لا ينسب أي حدث أو خبر أو معلومة إلى شخص دون موافقته أو التأكد من عدم الإضرار بمصالحه من خلال الصالح العام للمجتمع. عند استعارة أي معلومات من الغير لا بد من الإشارة لمصدرها، احترام سمعة الغير وعدم التعرض لها بما يسيء، نشر الحقائق واضحة غير محورة أو غامضة المعالم، الالتزام بمعالجة المشاكل الاجتماعية استنادا إلى الشريعة الإسلامية من خلال كتاب الله والسنة الصحيحة، العمل على نشر الدعوة الإسلامية بأسلوب مناسب. هذا ونجد مجلات إسلامية كثيرة تهتم بالأمور الإسلامية وتعالج مشكلات الواقع من نظرة إسلامية، ويكتب فيها صحفيون بارعون، ويشارك في الكتابة فيها خيرة كتاب العالم الإسلامي، منها الأزهر، الوعي الإسلامي، المجتمع، الدعوة، الاعتصام، منار الإسلام، الأمة، حضارة الإسلام، البلاغ وغيرها. ويلاحظ أن قيمة المجلات الإسلامية تكمن في الموضوعات الجادة التي تتطرق إليها والمقالات القيمة التي تحويها، إضافة إلى الأسلوب الجميل والإخراج الجيد، وهذا كله مما يساعد في نشر الدعوة. سادسا، السينما. تم عرض أول فيلم سينماتوغرافي سنة 1895 ميلادي في فرنسا، وظهرت الأفلام الناطقة في عام 1926 ميلادي، وصارت ملونة عام 1929 ميلادي. وتتميز السينما بكون الفيلم يعرض لموضوع معين وفي مكان محدد، والمشاهد هو الذي يسعى إليه برغبته، وقد لا يناسب الموضوع كل جنس وسن وثقافة. وعلى أي حال فإنها وسيلة إعلامية للترفيه والتثقيف يرتادها جمهور المشاهدين في جميع المستويات الثقافية، وأغلب زبائنها من الشباب والمراهقين، كما تستخدمها الحكومات لدعم مجهودها من أجل التنمية ودعم الوحدة الوطنية، أو من أجل إعداد الرأي العام لقبول السياسة التي تنتهجها لإجراء التغيير المطلوب. وعلى المسؤولين إن أرادوا النجاح في هذا المضمار أن يعرفوا إمكانيات الفيلم وبأي الطرق يمكن أن يصل إلى هدفه، وما نوع الأشخاص الذين يجب الاستعانة بهم لصنع الأفلام التي تساعد على التنمية. ويصبح الفيلم ضروريا لنشر المعارف العلمية عندما تكون هناك بلاد زراعية نامية ليس لديها العدد الكافي من المرشدين الزراعيين والصحيين والاجتماعيين والمهنيين، كما تتيح إدخال مواد وطرق جديدة إلى برامج التعليم. وفي استطاعة السينما أن تعلم البالغين تقنيات ومهارات جديدة، بل وتعيد توجيه سلوكهم الاجتماعي. وإذا كانت السينما تمتلك قوة جذب مباشرة للجمهور، وذلك لعرضها الأفلام بما يثير في النفس الشعور بالتوتر وحب الاستطلاع في معرفة العلاقات الإنسانية لدى الغير، فإن الحكومات الدكتاتورية والديمقراطية قد استغلت هذه الوسيلة في مجال السياسة، كما استغلتها المؤسسات التجارية الكبرى في مجال الدعاية التجارية. وقد خطب لينين في مؤتمر شيوعي فقال: السينما هي مدخلنا الثقافي والفني إلى الجماهير، وعشرة سينمائيين مهرة يدعمون الحزب في حقلهم يرجحون بعملهم هذا تأثير مليون كتاب. وصناعة السينما في الولايات المتحدة الأمريكية تطورت حتى أصبحت سلطة نافذة وجسرا تعبر فوقه الحياة الأمريكية إلى العالم كله. وقد أقام الكيان الصهيوني في القدس المحتلة مهرجانا باسم المهرجان اليهودي الدولي للسينما والتلفزيون، يمول هذا المهرجان عدد من رجال اليهود، عرض فيه أكثر من 300 فيلم عن اليهود تم إنتاجها في الدول الغربية في عامي 1974 و1975. وفي المهرجان ندوة خاصة موضوعها صورة اليهود في وسائل الإعلام. ويعلم المطلعون على شؤون السينما أن بلايين الدولارات اليهودية موظفة في صناعة السينما، وأن مدارسهم الفكرية والفنية تعنى بتخريج كتاب القصة والمخرجين والممثلين العالميين. وإذا علمنا أن السينما وسيلة إعلامية ذات تأثير عميق في حياة الناس وأفكارهم ومشاعرهم وآرائهم المذهبية والسياسية، وعرفنا ما يمول لها لإنتاج أفلام تستخدم لأغراض سياسية، فإننا ندرك واجب المسلمين ومختصيهم في هذا الفن لإبراز محاسن الإسلام ومبادئه من خلاله، ونشر هذه الأفلام وتوزيعها بين الناس بلغات شتى، على أن يكون الموضوع مثيرا للمشاعر ومحببا للنفس، ذا هدف وغاية نبيلة شكلا ومضمونا وأداء، وبأسلوب جذاب تراعى فيها الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمشاهدين في أي مكان. والإسلام دين حياة ونظام شامل للوجود، فيمكن أن نتعرض من خلال الأفلام السينمائية إلى موضوعات شتى، فنعرض للفيلم العلمي والفيلم الحربي والفيلم الثقافي والفيلم الرياضي والفيلم الاجتماعي الذي يعالج قضايا واقعية من قضايانا، والفيلم القصصي للأطفال والفيلم الديني التعليمي والفيلم التاريخي والفيلم التسجيلي. كل هذا نعرض له في إطار واحد هو الإطار الإسلامي، وليس معنى هذا أن تطبع الأفلام كلها بطابع ديني، إنما كل فيلم بتخصصه، ولكن دون الخروج عن القواعد الإسلامية والانحدار والإسفاف. ولن يتسنى هذا إلا من خلال عدة اقتراحات ذكرها الأستاذ عبد العزيز صقر، أختار منها ما يلي: العمل على تقنين الأدب الإسلامي بوضع قواعده وأصوله في كل مناحي الأدب، من قصة قصيرة وطويلة وشعر ومسرحية وتمثيلية وفيلم وخلافه، على أن يتم هذا على يد مجموعة من الأدباء الكبار وأساتذة الجامعة المتفهمين لروح الإسلام والذين يعيشون منهجه فكرا وعملا. أن يوجه معهد السينما وفنونه توجيها إسلاميا، فلا ينحدر فن التصوير إلى تتبع عورات جسد عار لراقصة، أو تفصيل لعلاقة جنسية فاضحة، ولا ينحط فن السيناريو والحوار إلى البذاءات والشتائم والرموز الجنسية. أن تشكل لجنة للرقابة السينمائية، ويكون عملها اختيار الصالح من الأفلام الأجنبية موضوعا وشكلا، على أن يكون استخدام مقص الرقابة ليس على جرح الشعور العام أو التذوق الفني أو خطورته على المراهقين، إنما على الالتزام بحرمات الإسلام وآدابه، وهي بالطبع ستحتوي كل هذه المعاني. وغني عن البيان أن نذكر أنه لا يباح تمثيل الأنبياء وتصويرهم في الأفلام، ولا بأس بتمثيل العلماء والفقهاء والفاتحين والدعاة، شرط أن يكون الممثل صالحا أمينا. سابعا، الإذاعة. تم اكتشاف الراديو في أمريكا سنة 1920 ميلادي، ولم تكد تمضي سنوات قليلة على اختراعه حتى غطت البرامج الإذاعية كافة أنحاء العالم، فهو يوصل الخبر إلى المستمعين في نفس الوقت الذي يذاع فيه الخبر. وقد كان الراديو أقوى وسيلة إعلامية قبل اكتشاف التلفزيون، وهو ما يزال يحتفظ بقوته الإعلامية عندما يصل بموجاته أكثر من التلفزيون، دون أن يحول بينه وبين مستمعيه أي حدود طبيعية. والراديو أداة إعلامية للتعليم والترفيه والتثقيف والإعلام، يقتحم على المستمع مكانه ويتسلل إلى حياته الخاصة شاء أم أبى، وهو يعتمد على الصوت والمؤثرات الصوتية وغيرهما، وموضوعاته متنوعة تناسب كل جنس وسن وثقافة، وهو جهاز وديع مطيع لا يكرهك على الاستماع له ولا يسكت إذا طلبت منه الحديث، كما أنه يحلق بك في عالم الخيال فيصف لك الأبعاد الكاملة للموضوع المذاع، وينتقي لك الأخبار المهمة التي تحدث في أقرب مكان وأبعده ليقدمه لك ملخصا وافيا، ويتحفك بالمنوعات من البرامج منها المسرحيات الدرامية والقصص المشوقة والحوار الجذاب، وعن وقائع الحفلات الدينية والاحتفالات الرسمية والمباريات الرياضية وتصريحات المسؤولين وآخر الاكتشافات والنظريات الفكرية، ويساعد على التعبئة السريعة للقوى والنجدات إذا حدثت كوارث أو حالات طارئة في أماكن معينة. هذا عن الإذاعة العامة التي تكون تابعة للدولة. ومن الإذاعات ما تكون خاصة بالإعلانات التجارية لمؤسسات أو شركات معينة، ومنها الموجهة لشعب معين أو دولة معينة لأغراض سياسية من نشر مذهب أو فكرة معينة، ويرد عليها بالمثل من الطرف الآخر، وتحاول الدولتان الشوشرة على موجات الطرف الآخر الإذاعية لتحول بينها وبين مواطنيها من التأثر بدعاياتها. ويذكر الشيخ الركابي أن هذا الصوت الذي اخترق القارات ونفذ إلى مكانها يقدم للدعاة وسائل جديدة تعينهم على أداء رسالتهم، فقد كان الطغاة والكهنة والخائفون من الحقيقة يمنعون الدعاة من تبليغ كلمة الله إلى الناس، فجاء المذياع لينهي هذه الوصاية ويثب فوق الحجب والموانع. والذين لم تبلغهم الدعوة في العالم يمكن أن تبلغهم من خلال الإرسال الإذاعي القوي المبثوث بمختلف اللغات واللهجات، أو على الأقل تبعث فيهم البحث عن الحقيقة، فتكون وظيفة الدعاة من ثم تثبيت الاقتناء والدخول في تفاصيل العبادة والسلوك. في هذه اللحظة يموت خلق كثير من بني آدم في كل يوم وكل ساعة وكل ثانية، يموت كثير من الناس إلا من رحم الله على سوء الخاتمة وعلى الكفر والضلال، ومن الرحمة بالبشر إنقاذهم من هذا المصير، وسرعة الإنقاذ توجب سرعة الوسيلة، أي استخدام الإذاعة في خطة الهداية. المؤذن يثاب بمدى صوته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، رواه البخاري. كذلك الداعية يثاب بمدى صوته وبعد بلاغه ودعوته، وتقدم من خلال هذه الوسيلة الحية كل ما يتعلق بالإسلام ونظامه في الحياة، ولا بد أن يكون مقدم البرامج الإسلامية ناجحا في أدائه، فيستهل الحديث ببراعة ويخاطب الناس على قدر عقولهم ولا يطيل الحديث، وتكون لديه القدرة على الوصف والتعبير، إذ الإذاعة تعتمد على الكلمة، كما لابد من التركيز على الحوار الذي هو جوهر العملية الإعلامية. ثامنا التسجيلات. إن اختراع المسجل الشريطي حول الاهتمام إلى نوع جديد من الحوار، وهو الحوار غير التمثيلي الذي يتميز عن الحوار التمثيلي بواقعيته، وللمسجل الشريطي قيم عملية كثيرة، ومجالات استخدامه أصبحت الآن لا تقدر ولا تحصى، فالمراسلون العسكريون يحملون معهم مسجلات صوتية إلى جبهات القتال ويقومون بتسجيل ملاحظاتهم، ويقابلون المقاتلين أثناء العمل وفي فترات الراحة وفي المستشفيات، كما استخدمت المسجلات أيضا في السجون لتسجيل المقابلات مع المسجونين وجمع المادة التي تشكل مضمون الوثائق الإذاعية البارزة حول الجريمة والمجرم. وهناك بعض البرامج الإذاعية التي تعقد مقابلات مع الجمهور في الطرق العامة والمصانع والمستشفيات والمؤسسات الاجتماعية والهيئات الحكومية والسياسية، مستعينة في ذلك بمسجلات الصوت. ثم إن التسجيلات ينتفع بها المكفوفون وضعاف البصر، وتقدم من خلالها كتب ومحاضرات ومجلات قيمة تسجل من قبل مذيعين أو قراء متمكنين من اللغة الفصيحة والأداء الحسن والصوت المقبول. وهناك المكتب الإقليمي الدائم لشؤون المكفوفين بالشرق الأوسط في الرياض، وفيه المكتبة الناطقة يسجل فيها مختصون من كل مادة موضوعات شتى للمكفوفين. وقد سجلت كتب قيمة كثيرة مثل في ظلال القرآن وفتح القدير والمغني لابن قدامة وتربية الأولاد في الإسلام وكتب للعقاد ومحمد قطب وغيرهما كثير. وبإمكان الداعية أن يسجل على الشرائط ما يراه مفيدا وناجحا في نشر الدعوة بتسجيل محاضرات أو مقالات أو دروس قيمة، بل وحتى ندوات وخطب لدعاة معروفين لتسمع في أماكن أخرى قريبة كانت أو بعيدة. وإذا علمنا أن هذه الأشرطة السمعية مسجلة لأغراض التعليم، فإنه يستفاد منها في تعليم القرآن الكريم تجويدا وتفسيرا، وتعليم العبادات ومبادئ الإسلام واللغة العربية، وملخصات لبحوث إسلامية شتى تعالج قضايا هامة متعلقة بالواقع. وجميل أن نذكر ما قاله الشيخ زين العابدين الركابي من استخدام تسجيلات صوتية جميلة بنطق فصيح في لغات مختلفة تحكي هذه التسجيلات قضية إنسان يبحث عن الحق بعد أن أعنته الضلال، تفاصيل حياة الخمر والزنا والاستهتار وعدم الإنتاج والإساءة إلى الزوج والوالدين، يسأل عن الإسلام وهو في طريق البحث عن الحق، يرغب في الدخول في الإسلام، يحكي موقفه وهو ينقل خطواته الأولى نحو الإسلام، ثم يدخل فيه ويعبر عن غبطته بانتقاله إلى حياة جديدة. أسلم فواجهته مشكلات جديدة في بيئته نتيجة لإسلامه، الحلال والحرام من الطعام، علاقته بأبويه، الصلاة في العمل، الحب والزواج، ارتباطاته السابقة في المال ومجالس الشراب، وفي الكاسيت نفسه لكل سؤال جواب. توزع هذه الكاسيتات في أوسع نطاق، ولا يجوز أن يسجلها من لا يعرف ظروف ومشكلات المخاطبين في السويد وأمريكا وكينيا وروسيا وألمانيا واليابان، لأن معرفة أحوال المبلغين شرط جوهري من شروط البلاغ المبين.
انتهى الوجه الأول.